قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يأمن على ماله، يأمن في مجتمعه، يأمن في حيه، يذهب ويأتي آمنا مطمئنا مرتاحا تمام الارتياح. لا شك أن هذا لا يعادله أي شيء من الأمور التي قد التي يسعد بها الإنسان، لكن لا شك أن أمور السعادة هي في الواقع على كل حال ذات مراحل. فأهم من أهم ما يمكن أن يكون أن يتمتع به المرء هو الأمن. الله سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. شوف، طيب هؤلاء الذين آمنوا إيمانا خالصا لله سبحانه وتعالى متعلقين به دون ما سواه، ماذا لهم؟ ما هو لهم من الأجر والمثوبة؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
الله،
فلا شك الآن بأن الله سبحانه وتعالى أول ما أعطاهم الأمن. فعلى كل حال لعلنا إن شاء الله تعالى نكمل الحديث بعد سماع الأذان.
مزيد من الحديث حول هذه الآية وما يقال عنها بعد نقل الأذان من شعائر من بيت الله الحرام. تفضل. المطاف في آخر كلمتكم قبل الأذان حول قول الله جل في علا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ما المراد بالظلم هنا صح نظير؟ هل يعم كل ظلم؟ هل يعني
أولا نحن الحقيقة يعني أوردت هذه الآية الكريمة لي على كل حال بيان بأن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأغنى وأعز وأعظم سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى لا يقابل عمل الصالحين بما يسعدهم. وذكر سبحانه وتعالى أن من كان مؤمنا إيمانا كاملا متعلقا بالله خالصا لله سبحانه وتعالى فله من أعظم منة وأعظم نعمة وهو الأمن. أولئك لهم الأمن. ثم الله سبحانه وتعالى بعد كذلك جاب الألف واللام لاستغراق جميع أنواع الأمن، جميع أنواع الأمن، لما قال أولئك لهم أمن وإنما أولئك لهم الأمن. الأمن في جميع ما يتعلق بحقوقهم، في جميع ما يتعلق بأحوالهم، في جميع ما يتعلق بتنقلاتهم، كل ذلك والحمد لله. يعني أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم لا شك أن الأمن في الواقع يعني هو في الواقع مسؤولية، ومسؤولية عظيمة يجب على كل مسلم أن يساهم في سبيل إحقاق الأمن، سواء أكان مسؤولا أو كان من أفراد الرعية، من على كل حال يعني من المواطنين العامين. فيجب على كل إنسان أن يسعى وأن يتعاون في تحقيق الأمن لما ليتمتع به المجتمع الإسلامي، المجتمع العربي، المجتمع المحلي، كل ذلك في الواقع ينبغي له. وفي نفس الأمر سألت ما هو الظلم؟ فالظلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله وأينا لا يمكن أن يتلبس بظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الظلم المقصود في هذه الآية هو ما قصده العبد الصالح لقمان حينما قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فلا شك أن أعظم 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 أنواع الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تأتي مراحل الظلم، ولا شك أن انتهاك الحقوق، أن الإخلال بالأمن، أن الخروج عن طاعة ولي الأمر، أن أي معصية من المعاصي ينتهكها من ينتهكها، لا شك أنه ظالم لنفسه في ذلك. فبناء على هذا فيجب علينا معشر المسلمين أن نعنى بالأمن العناية التامة. وفي نفس الأمر إذا كان هناك أي تعبير عما يتعلق بأي شيء يرى أن ولي الأمر يجب أن يأخذ به، فيجب أن يكون ذلك بطريقة لا يترتب عليها أي ضرر، لأنه لا يجوز أن تسلك مسلكا تكون نتيجته أسوأ من المسلك الذي تطالب به. عندنا قواعد إسلامية وهو ترتكب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما، والقاعدة الثانية تترك أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. فلا شك أن الأمن له اعتباره وله قيمته، ويجب علينا معشر المسلمين أن نعنى بعناية تامة. أنا بجيب الآن يعني قصة غريبة وهي في الواقع تبين ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وهو أمير الحج تزوج في حجه وفي منى، ثم ولا يخفى بأن أمير الحج هو إمام المسلمين في الصلاة، فكان إماما لهم يصلي بالحجاج، ولكنه كان يتم الصلاة. ومن المعلوم بأن من خصائص الحج أن الصلاة الرباعية تقصر كما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أتمها على اعتبار أنه مقيم لأن له أهلا في منى، فهو يرى أنه مقيم وأن القصر ما هو إلا سمة أو رخصة من رخص السفر. وبناء على هذا فقد جاء ما يعني فقد وجد استنكار من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الأمر جاء مجموعة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله، وهو معلوم بأنه من كبار فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا إليه وقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ألا تعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصر الصلاة في أيام الحج، يوم عرفة ويوم وليلة مزدلفة وأيام التشريق ويوم التروية؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: أعرفها ولكننا نخشى الفتنة. ما معنى نخشى الفتنة؟ نخشى مخالفة ولي الأمر وما يأتي من وراء مخالفة ولي الأمر من اضطراب ومن فوضى ومن إخلال بالأمن ونحو ذلك. فكان رضي الله عنه وأرضاه يقول: نعرفها ولكننا نتركها رعاية للأمن وللاستقرار ولكذلك السير وراء ولي الأمر وألا نخرج عليه في أي شيء. ولا شك أن هذا في الواقع على كل حال يعتبر فهم. وفي نفس الأمر الأمن ورعايته وعنايته وما يتعلق بأحواله لا شك أنه يحتاج إلى وقت طويل. صحيح. فعلى كل حال يكفينا من القلادة ما أحاط بالعنق.
حسن الله عليكم. ما أدري طيب حضرة الصلاة يبدو أستاذنكم في أخذها صلاة رضي الله معي. الأخت الكريمة أم خالد من فرنسا، تفضلي.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مات زوجي من 16 سنة هو وابني، ومات ابني بنصف ساعة في نفس الحادث بنصف ساعة بعد أبيه. وقد جعل لي زوجي ليست وصية وإنما هبة ببيت وسيارة، وكان زوجي متزوجا قبلي وعنده 3 أطفال مع زوجته الأولى، ولم أريد أن أحتفظ بهذا البيت وهذه السيارة، بل بعتهما وقسمت. ولكن الآن احتفظت بحق ابني المتوفي، لأن هناك من قال لي بما أنه توفي بعد زوجي بنصف ساعة فهو يرث أباه، فهل هذا صحيح؟ ثم إذا كان هذا صحيح فمن يرثه؟ لأنه معي ابن أيضا اللي هو من أبي من زوجي المتوفي أيضا، فمن يرثه؟ هل يرثه إخوته من أبي مع زوجته الأولى أم لا؟
عفوا أختي الكريمة أم خالد.
نعم.
رحم الله زوجك وابنك أيضا.
آمين.
ابنك توفى معذرة، ابنك توفى عنك وعن أحد إخوته فقط.
وعن إخوته.
وعن واحد من إخوته.
لا هم واحد، كل إخوته.
زوجي كان متزوج قبلي وطلق زوجته، ولما تزوجنا كان عندنا طفلين، فتوفي زوجي في حادث مع ابني الكبير وفي نفس الحادث، وكان بينهما نصف ساعة. ابني هو الذي توفي بعد زوجي بنصف ساعة.
طيب.
وقيل لي أنه يرث أباه لأنه مات بعده.
طيب طيب.
فهل
طيب.
هذا صحيح؟
طيب في
سؤال. ومن يرثه؟ أنا وابني.
هل نعم. أختي الكريمة خالد. الشيخ له سؤال.
لا هل لابنك الذي توفي أخ هو ابنك وابن أبيك؟
نعم. نعم.
يعني شقيق. شقيق له.
أخ شقيق.
نعم. أخ
شقيق له.
نعم.
وله إخوة من أبي.
نعم.
طيب واضح.
وله إخوة من أبي.
نعم. هناك سؤال آخر.
طيب.
ما بين السجدتين أنا دائما أقول سبحان الله سبحان الله، فأريد أن أعرف من فضلكم ماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السجدتين.
شكرا لك يا أم خالد.
هل أستطيع أن أطرح سؤال آخر من فضلكم؟
الأخير أرجو أن يكون أخيرا.
الأخير نعم. لقد وجدت سلسلة في أحد المتاجر الكبرى، وعندما ذهبت إلى الفيجيل كي أقول له قلت له أنا وجدت هذا، قال لي احتفظي بها، فكنا على رأس السنة، وقال لي لن نستطيع أن نعرف من هو صاحبها، والآن فات عليها الحول. هل أستطيع مثلا أن أحتفظ بها وأقيمها وأتصدق بمبلغ بقيمتها أم لا؟
أنت عرفتيها في مكانها الذي وجدتها فيه؟
لا بل لم يريدوا أن أفعل هذا، قالوا لي لأنها كنا على رأس السنة والمتجر كان فيه آلاف الناس، قالوا لي لا نستطيع أن نفعل هذا، بل احتفظي
طيب.
بها.
شكرا لك سيفصل شيخنا. شكرا لك.
نعم.
معنا أيضا اتصال كريم من أختنا مها من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن لو سمحت سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز لبس النعال بالطواف والسعي؟ هل السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يلزم من حج واعتمر تقليم الأظافر؟ واضح شيخ؟
الذي يلبس النعال محتاج إليها لمرض سكري أو غيره أو؟
لا مو
محتاج لأي
شيء.
طيب شكرا لك.
ومسألة تقليم الأظافر قبل الإحرام ولا بعد الإحرام؟
لا قبل الإحرام أو بعد الإحرام.
طيب
أيضا اتصال إخوة. أخت أم إيثار من السودان أختنا الكريمة تفضلي. فقدنا اتصالها. معنا اتصالات. طيب لعل الإخوة يهيئون اتصالات الأسئلة فيها ما
نعم.
فيها
نعم.
هنا سؤال صحيح. الله عز وجل يقول في القرآن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا ملموس ومعروف نفعه لكن هناك أيضا يبدو لي من فهمي أيضا أنا إن كان فهمي صحيحا أو فهم أيضا من يشاهدنا الآن، الأمن الأخروي بدخول الجنان وبالرضوان هل هو شامل لهذه الآية؟
نعم، الله سبحانه وتعالى ذكر بأن الأتقياء الصالحين ممن من الله عليهم بالرحمة والمغفرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا شك أن من انتفى الخوف منه والحزن فهذا قد تحقق له الأمن. والأمن قلت بأن الألف واللام لاستغراق جميع أنواع الأمن، سواء كان أمنا في الدنيا أو أمنا في الآخرة، وسواء وفي نفس الأمر بمختلف أنواع الأمن، لأن الألف واللام يعني العبارة تعم عامة أمنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
أحسن عليكم شكرا الله. نعم. نبدأ باتصالات، نبدأ بإجابة إن أذنتم أو ورد اتصال.
نعم.
طيب أم خالد من فرنسا، زوجها توفي رحمه الله منذ 16 عاما، وتوفي ابنه وابنها أيضا بعده بنصف ساعة، هل يرث الابن أباه؟ ثم هذه الهبة التي تزعم الهبة تقول وزعتها قسمتها، لكن هل يرث الابن ابني وابن زوجي أباه وهو توفي عني وعن أخ شقيق له وإخوة من أبي؟
نعم، أولا لا يخفى بأن هذه الهبة الذي وهبها زوجها لها وتصرفت فيها هي هبة صحيحة ولا يرجع عليها في أي شيء من قيمة أو من حجم هذه الهبة، فهي هبة تمت من ممن هو أهل لأن يهب، وفي نفس الأمر كذلك لم يعني تم منها قبض هذه الهبة والتصرف فيها، فإذا لا يرجع عليها بشيء بل هي ملك خاص لها. هذا شيء واحد. الأمر الثاني فيما يتعلق من يرث ابنها، لا شك أولا بأن ابنها الذي توفي بعد نصف ساعة من وفاة أبيه لا شك أنه وارث لأبيه، وما يرثه لأبيه هو لورثته من بعده، ورثته من بعده حسب ما سمعنا من الأخت السائلة هو أمها وهي السائلة التي هي زوج أبيه أمها وأخوه الشقيق. فإذا لأمها السدس والتي هي لأم الولد
المتوفى.
السدس نعم المتوفى، وللباقي لأخيه الشقيق. وأما الإخوة لأب فهم محجوبون بالأخ الشقيق.
أحسن الله إليكم. صح الفضيلة، هنا سؤالان يسيران. الهبة
نعم
من الزوج لإحدى زوجاته إن كان له عدة زوجات، هل يعتبر مباح متاح أو أنه من الظلم؟
لا شك أنه ينبغي أن يقسم أن يعدل في جميع ما يتعلق بحقوقه مع زوجاته حتى في الهبة ينبغي له أن يعدل. يعدلوا بين أولادكم، وكذلك العدل بين الزوجات متعين.
أحسن الله إليكم. ويبدو لي أن
ولكن إذا تمت الهبة ممن يجب عليه أن يعدل، وهذه الهبة التي وهبها قبضها من وهبت له قبضا وتصرف فيها فهي في الواقع نافلة، والإثم في عدم التعديل على الواهب نفسه.
أحسنكم. ويبدو أن فعل أم خالد من فرنسا عندما أخذت هذه الهبة من البيت والسيارة وباعتها وقسمتها بقسمة يبدو قسمة شرعية أنها لها أجر في هذا.
لا، على كل حال هي بادرة، بمعنى أنها تنازلت عن حقها في هذه الهبة، وإلا فالسيارة والمنزل الذي وهب لها وقبضتها وتصرفت فيها هي في الواقع ملكها ملكا صحيحا شرعيا، ولا اعتراض عليها، ولا يحق لأي أحد أن يعترض عليها أو يطالبها بأي شيء من ذلك.
سؤال آخر أيضا له صلة. الزوج إذا كان مثلا على فراش الموت أو مرض مخوف لا يرجى برؤه منه، ثم في هذه الفترة المرضية التي سبقت وفاته وهب زوجة له أو ابنا له أو
جميع تصرفات المريض مرضا مخوفا كلها في الواقع لا تصح إلا بإجازة الورثة.
أحسن عليكم. هذا ما أردت أن أشغب به وأفيد أيضا إخوة الأخوات. أم خالد من فرنسا أختنا الكريمة سؤالها الثاني عن ما يقال بين السجدتين في الصلوات عموما وفي الفريضة.
بين السجدتين هو في الواقع من واجبات الصلاة، بين السجدتين كلمة رب اغفر لي. هذا لابد
مرة واحدة.
فمن تركها عامدا عالما بطلت صلاته، لأن الواجب هو الذي يجبر في حال السهو ولكنه لا يجبر في حال العمد. فمن ترك واجبا عمدا عالما بوجوبه فهو في الواقع على كل حال يعني قد تأثر صلاته غير صحيحة، وإن كان ناسيا فيجبره سجود السهو.
أحسن عليكم. معنا اتصال يبدو من أخت الكريمة أم عبد الله من السعودية. أنبه قبل أخذ اتصال أم عبد الله أخت الكريمة أن أي اتصال يرد للبرنامج أي اتصال يؤخذ مباشرة من الإخوة في كنترول، إذا كان خارج السعودية سيمرر مباشرة إلي وإلى شيخنا الفضيل شيخنا الفاضل ومعالي شيخنا سواء كان معالي الشيخ أو غيره من المشايخ. المتصلون فقط من خارج السعودية تمرر اتصالات مباشرة فور ورودها. أرجو أن يمنحونا شيئا من الوقت حتى نخدمهم. أختي الكريمة أم عبد الله من السعودية تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبركاته.
الله يعافيك يا شيخ. عندي سؤال أو سؤالين كذا.
تفضلي.
أبي أعرف الدعاء في الملتزم في مكة شو حكمه؟ هل في ورد أحاديث يعني تجيب إجازته؟
في الملكة وإيش؟
الملتزم.
الملتزم. الملتزم.
أيوة الملتزم.
أنتم تريدون حكمه ولا ما يقال فيه؟
لا هل في دليل يعني يثبت ذلك؟
طيب.
يعني يقول الدعاء في الملتزم مستجاب.
مستجاب. طيب.
السؤال الثاني يقول من قال حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفي همه، ماذا يقصد بذلك؟ كفاية الهم.
طيب 7 مرات ها؟
أيوة.
شكرا لك يا أم عبد الله أختي الكريمة. معنا اتصال. طيب معنا من العراق أبو حسن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
دكتور عندي سؤال إن ممكن.
تفضل أبو حسن تفضل.
عندي سؤال أول والدتي تريد أن تذهب إلى عمرة مع أخواتها اثنان و. وزوج
أختها، فهل يجب لها هذا؟ هي تريد أن تأمن أن تأتي عمرها مع أختها وزوج أختها.
أي نعم.
من العراق.
أي نعم من العراق.
سؤال ثاني.
سؤال ثاني. مال بلغ النصاب ولا قبل أن يحل عليه الحول شغل يعني في مصلحة، هل عليه زكاة؟
اشترى فيه
عندما يحول الحول.
المصلحة هذا بيت مثلا من شو تجارة؟
لا تجارة. نعم.
يعني المال كان عنده هو قبل مضي الحول سنة اشترى متجر مثلا.
من متجر يعني كان أعطاه صاحب يعمل به عمل يعني
تجاري. عمل تجاري. عمل تجاري.
نعم.
شكرا لك أخي. شكرا لك أبا حسن. معنا أيضا من ربما من ليبيا من تونس. أخي منصور من تونس تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركاته.
كيف حالك شيخ عبد الله؟
الله يحفظك ويجزاك خير بخير ونعمة.
نشوفك في تونس إن شاء الله.
يرضى عليك ويجزاك خير.
عندي سؤال، هل يجوز للمسلم أن يتقدم للانتخابات دستورية؟ هل يجوز للمسلم أن يتقدم انتخابات دستورية مشاركة فيها؟ وشكرا وبارك الله فيك.
شكرا لك أخي منصور. شكرا لإخوة في تونس. نسأل عز وجل أن يؤدم الوئام بينكم جميعا وأن يلم شعثكم وأن يوحد صفوفكم تحت إمام عادل بإذن الله جل وعلا.
جزاك الله خير.
معنا اتصالات. أهل الاتصالات ما شاء الله الدسمة تحتاج إلى توجيه كريم والكل يطمع بإجابة من شيخنا الجليل. أيضا هذه دعوة من تونس، لعلك تزور تونس أيضا وغيرها من البلاد والشيخ لا يقصر تماما.
يفجرني ما يحبه
الله المستعان. أختنا أم خالد أيضا من فرنسا سؤالها الثالث تقول وجدت سلسالا يبدو من ذهب أو سلسلة هكذا في إحدى المحال التجارية وكانت على رأس السنة في صخب من ناس واجتماع كبير جدا، لم أستطع أن أستبين صاحبتها ويبدو أنها لم تعرفها لا في مكانها ولا في غيرها، حتى أهل المحل أو أصحاب المحل المتجر رفضوا أن يتعاونوا معها في تعريفها، تقول مضى عليها سنة، كيف أصنع بها؟
والله أولا معلوم بأن اللقطة إذا مضى عليها سنة فهناك خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من يقول بأنه يملكها ملتقطها، ونحن نقول لو يعني الذي يظهر أنه لو كان التقطها في محل إسلام في بلد إسلام وغالب من فيه مسلمين نقول يا أخي جزاك الله خير تصدق بها عن صاحبها، لكن نظرا إلى أنها في بلد غير مسلمة والغالب أن غير المسلمين هم أكثر من المسلمين في هذا المحل ويحتمل أن يكون هذا المتجر كذلك لغير المسلمين، وبناء على هذا فنقول بالقول الذي يقول بأن ملتقطها يملكها بعد مرور سنة من عدم وجود من يدعيها ويصفها الوصف الذي يؤيد دعوه.
صحيح.
وبناء على هذا فنقول لك إن شاء الله تعالى، ونرجو أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا وعنك.
أحسن الله إليكم. مها من السعودية تقول لبس النعال في أثناء الطواف والسعي ليس لغرض طبي.
نعم، أولا لا يظهر بأن لبس النعال يعتبر من الأمور المنكرة، لكن نظرا إلى أن العرف والعادة واستقدار الناس على وجه العموم النعل في الحرم وكذا، فينبغي في الواقع أن نحترم العرف وأن نحترم التقاليد وأن نحترم الأخلاق العامة وأن نحترم مشاعر مشاعر المسلمين، وبناء على هذا فنتفق مع المسلمين في العناية بنظافة بيت الله وعدم لبس ما من شأنها أن يكون محل استنكار أو نحو ذلك.
أحسن الله إليكم، شكرا.
لكن لو لبسته ما نقول بأنها اقترفت منكرا.
نعم. أحيانا قد يحتاج إلى لبس النعل خاصة في الطواف إذا كان في الدور الثالث مثلا وغيره، يحتاج بعض الناس ربما إلى حذاء رياضي أجلكم الله ومشاهدين ومشاهدات أو غيره من الأحذية الطبية التي تعين على الطواف وتعين على أداء هذه العبادة. لا
أولا نحن نقول الأصل في ذلك الإباحة،
الحمد لله،
وإذا كانت الإباحة لها كذلك ما يبررها فتتأكد الإباحة.
سؤال أختي مها من السعودية الثانية عن تقليم الأظفار، تقول قبل الإحرام وبعد الإحرام، يبدو لي الإحرام هناك أيضا سوء فهم لمعناه الشرعي، ما المراد بالإحرام؟
أولا المقصود بالإحرام هو الدخول في النسك، حينما يتهيأ بعض الأخوان الآن يظن بأنه إذا تهيأ للإحرام
ولبس الثوبين
تنظف وتغسل وأزال زوائد شعوره وأظفاره وتهيأ ولبس ملابس الإحرام أنه دخل في الإحرام، لا ليس كذلك، بأنه تهيأ للإحرام لكنه لم يدخل في الإحرام بعد، وإنما دخوله في الإحرام حينما يقول اللهم لبيك عمرة، اللهم لبيك حجة، اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك عمرة وحجة، فعلى كل حال فبهذا يكون دخل الإحرام. نحن الآن نجيب لنا مثال وهو الآن المصلي نفسه، فالمصلي إذا جاء للصلاة وهو يتهيأ، الإمام ما بعد يستووا يعتدلوا ويتهيأ، هل نقول بأنه الآن وهو واقف ومتهيأ نقول دخل في الصلاة؟ لم يدخل في الصلاة إلا بعد
أن يكبر.
وبعد أن يكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر، فبعد أن يكبر يكون دخل في الصلاة، وقبل ذلك فهو متهيئ للصلاة لكن ليس في صلاة، فلو تكلم أو أكل أو شرب قبل أن يكبر لا شيء عليه، وبناء على هذا فنقول بأن أول ما هنا الإحرام المقصود به الدخول في الإحرام لا التهيؤ للإحرام، هذه ناحية ما يتعلق بالأظفار. فعلى كل حال إذا كان قبل الدخول في الإحرام فيستحب أن يزال من الأظفار ما كان زائدا ويكون في تنظف وتهيئ إزالة الأشعار الشعور الزائدة والأظفار الزائدة ونحو ذلك. وبعد دخوله في الإحرام بعد أن يدخل في الإحرام اللهم لبيك عمرة لبيك حج، فبعد ذلك لا يجوز يحظر عليه أن يأخذ شيئا من شعوره أو من أظفاره حتى ينتهي من نسكه.
أحسن عليكم. سؤال أشغب به في هذا المجال ذكرني به سؤال أختي مها، بعض الأظفار صح نظيره قد يكون يعني لحادث طرأ على المعتمد أو الحاج يقتص جزءا منه أو هو باقي في بقية، فمجرد أي حركة أي تحرك يسقط هذا دون إرادة منه، أيضا الشعر ربما أحيانا بمجرد أن يحك شعره حكا يسيرا أو يسقط شعر، هل هذا
كل هذا لا يؤثر؟ هذا بالنسبة للظفر الذي سقط هذا ظفر ميت لا قيمة له. كذلك الشعر نفسه حينما مثلا والله يمشط المرأة تمشط شعرها مشط خفيف ولكن يطلع من الشعر، هذا لا يؤثر لأن هالشعر اللي ظهر هذا شعر ميت.
أحسن الله إليكم.
على كل حال فلا يؤثر على صحة الإحرام.
أحسن الله إليكم. ننتقل إلى أيضا المتصل الكريم أو المتصل الكريم أم عبد الله من السعودية تسأل عن الدعاء عند الملتزم. أولا الملتزم لمن لا يعرف الحرم ولم يقدمه، هل هناك أيضا ما يسمى بالملتزم؟ ما حكمه؟ ما الدليل؟
أولا الملتزم هو ما كان بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة. هذا هو الملتزم. ولا يخفى بأن إجابة الدعوة لها مجموعة أسباب، أسباب زمنية، أسباب مكانية، أسباب يعني أسباب كذلك أحوالية. فيعني فمن الأحوال ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الدعاء أو بأن من على كل حال يعني عوامل الاستجابة للدعاء نزول المطر، فهذه حال. من كذلك الدعاء من الدعاء من من أسباب قبول الدعاء أن يكون عند الكعبة عند الملتزم، كذلك هذا ورد. من كذلك هذا أن يكون في أوقات الأوقات بين الأذان بين الأذانين آخر بين يعني بين الأذان والإقامة، بين كذلك
آخر
ساعة من يوم الجمعة. كل ذلك في الواقع على كل حال. فالحاصل أن إجابة الدعوة لها مجموعة أحوال يرتجى فيها الإجابة.
هل يقال بأن الملتزم الذي ذكرتموه بين الحجر الأسود إلى الباب باب الكعبة أن فيه نص شرعي أنه يلتزم؟ يعني
والله يروى ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك دعا بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة.
أحسن الله إليكم.
لكن في الواقع كذلك يعني ممكن أن يكون فيه التنبيه، وهو أن الدعاء صحيح أنه إن شاء الله تعالى الدعاء في هذا المكان من أسباب قبول الإجابة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يؤذي أو أن يؤذى. تأتي المرأة وهي في الواقع على كل حال ذا ما يعني تزاحم الرجال وعلى كل حال وتتأذى وتؤذيهم ويؤذونها وفي نفس الأمر تقول أن أريد النذا. لا، على كل حال الله سبحانه وتعالى أينما تولوا فثم وجه الله. فالدعاء ممكن أن يكون يعني في مكان يكون فيه الداعي في حال من على كل حال وجود جو مناسب له من حيث الدعاء، من حيث الخشوع، من حيث التضرع، من حيث التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يأتي وهو يريد أن ذا هذا ينغزه من ذا وهذا ينغزه من ذا وذا ينحزه وذا مدري شلون وذا كذا، لا يدري هل يتجه نحو ما يتعلق بآداب الدعاء من خشوع وخضوع وتذلل، أو أنه يحاول أن يتقي ما يأتيه من أذية من حوله. فينبغي له أن يعني يبتعد عن مثل هذا.
الحمد لله.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه قال إني أراك رجلا قويا أو كذا فلا تؤذي الناس، هذا فيما يتعلق باستلام الحجر الأسود.
أحسن الله إليك.
فينبغي للإنسان أن وهو يأتي أي عمل من الأعمال الصالحة ينبغي أن لا يرتب على ما يأتي أذية للآخرين.
أحسن الله إليكم. ربما أيضا الأخوة والأخوات الكرام يشاهدون دوما على مدار الساعة بثا حيا مباشرا لشعار أو للبقعة الطاهرة بيت الحرام مسجد الحرام، فبإمكان المرأة يعني إذا أرادت أن تطبق هذه السنة أن تختار موسما خفيفا الزحام حتى تأتي إلى وتطبق مثل هذه. أيضا سؤال أختي الكريمة أم عبد الله من السعودية الثانية تقول حسبي الله لا إله إلا أنت توكلته على رب العرش الذي قال سبعا.
نعم.
هل يكفى همه؟
ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ينبغي للإنسان أن يقول في الصباح وفي المساء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يقولها سبع مرات. ومن قالها فعلى كل حال فقد جاء الرسول الله صلى الله فقد روي الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكفى من الشر أو من الأذى.
أحسن الله إليكم.
كما قال صلى الله عليه وسلم.
أبو حسن من العراق له سؤالان. سؤاله الأول عن امرأته، يبدو امرأته أو امرأة قريبته، تريد أن تؤدي العمرة مع أختها وزوج أختها من العراق.
طيب، نحن نقول الآن للأخ الكريم، هل زوجتك حينما ذهبت مع أختها ومع زوج أختها هل ذهبت مع محرم؟
لا.
هل أختها محرم لها؟
لا.
هل زوج أختها محرم لها؟
لا.
صحيح أنه محرم عليها أن يتزوجها ما دامت أختها في ذمته، لكن هذا التحريم تحريم مؤقت، فإذا زال سبب، فإذا زالت العلاقة الزوجية بينه وبين أختها بعد ذلك جاز له أن يتزوجها، فإذا ليس محرما لها. وبناء على هذا فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. وقد فهمنا بأن أختها ليست محرما لها، وبأن زوج أختها ليس محرما لها كذلك. وبناء على هذا فنقول بأنها سافرت من العراق إلى مكة ورجعت إلى بيتها من مكة إلى العراق بدون محرم، وهذا سفر طويل جدا، فهي في فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح في منعها. وفي نفس الأمر ينبغي أن نعرف، يعني بعض الإخوان يكون عند شيء من التساهل في هذا. الآن المعلوم بأن المرأة مكلفة بالواجبات وبالفروض وبجميع ما كلف به الرجال من العبادات مكلفة، ومن ذلك الحج، والله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ذكر مجموعة من أهل العلم بأن من استطاعة المرأة أن تجد محرما يذهب معها ويرجع معها إلى محلها، هذه من الاستطاعة. فلو كانت مستطيعة بمالها وبجهدها بجسدها قوية ونشيطة وعندها مال يكفيها، ومع ذلك يقال بأنها غير مستطيعة للحج لأنها لم تجد محرما، فيسقط عنها الحج وهو ركن من أركان الإسلام. فعلى كل حال فينبغي أن لا نتساهل في هذا الشيء.
أحسن الله إليكم. أبو حسن في سؤال الثاني أستأذنه وأستأذن صاحب الشيخ حتى يكون حديث عام خاصة مع معاليكم من يهتم بالأمور المالية. المال إذا بلغ نصابا وكان في البنك أو المصرف وقبل مضي الحول بأيام بأشهر حوله من مال هكذا إلى مصلحة تجارية،
إلى مال آخر،
أي أو مصلحة تجارية أو منفعة تجارية، والعكس إذا كان لديه منفعة تجارية محل غيره ما مضى عليه حول قبل أن يمضي الحول حوله وباعه إلى مال ووضعه في مصرف،
هذا التحويل في الواقع لا يؤثر على وجوب الزكاة إذا حال عليه الحول، لأنه نفترض بأنه يملك 10,000 ريال سعودي، وفي نفس الأمر قبل الحول بشهر اشترى به
محل
سلع تجارية اشترى به سلع تجارية، فنقول الزكاة واجبة فيه. فإذا حال الحول بعد شهر، لأن يعني نفترض أن كان المال عنده 11 شهر ثم شرى بالسلع بعد مرور، يعني بعد كمال الحول، نقول الآن قوم هذه السلع كم تساوي. يمكن أنت الآن اشتريتها ب10,000، يمكن أن تساوي اليوم 12,000،
صح،
يقول زكي 12,000، أو أنها نقصت قيمتها فصارت لا تساوي إلا 8,000، فنقول زكي 8,000. فالحاصل أنه يزكي قيمتها ولا يؤثر عليها أن السلعة لم يمضي عليها إلا شهر، لأنه مضى على أصلها 11 شهر، وهذا شهر. لكن في سؤال آخر، وهو ما إذا كان يملك نصاب، يملك مبلغ من المال، وقبل أسبوع من تمام الحول اشترى به منزلا ليسكنه، هل تجب عليه الزكاة؟
لا.
نقول لا زكاة عليه، لا زكاة عليه، لأنه لم يحوله إلى تجارة وإنما حوله إلى قنية، فلا زكاة فيه.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. أفهم ربما يعني حتى أيضا نفهم الإخوة أن المال والعقار إذا كان تجاريا أو مصلحة تجارية سلع غيرها،
نعم،
وكذا الذهب والفضة حولها واحد يضم بعضها إلى بعض وتخرج زكاتها جميعا.
نعم.
أسأل الله عز وجل يوفق الجميع لطاعته، وشكرا لك أخي أبا حسن على هذا السؤال. منصور من تونس، أشكر له جميل دعوته لمعالي شيخنا، ويعني سأرافقه حتما. هل يجوز للمسلم أن يتقدم للانتخابات الدستورية؟ أنا أولا نذنت صح الفضيلة، أشكر الأخ منصور، وأشكر أيضا وأقدم أيضا ربما الدعوة لكافة الأخوة التوانسة الذين يجون تونس إلى الانطلاق السؤال عن أمور حياتهم الجديدة. هذا من سؤال أيضا ربما يستقدم به الأخ منصور والإخوة في تونس، حياة جديدة، هل يجوز للمسلمين هناك أن يتقدموا للانتخابات ممن على الأقل يملك في نفسه القدرة؟
أولا نشكر الأخ الكريم على دعوته الكريمة إلى تونس، وتونس في الواقع لا نعتبرها بلدا أجنبيا بل هي جزء من بلادنا، فهي بلد أولا بلد إسلامي ونعتز بها كجزء من البلاد الإسلامية، وفي نفس الأمر كمسكن أو كمقر لمجموعة كبيرة من إخواننا التونسيين الذين نعتز بهم ونعتز بأخوتهم الإسلامية. هذا جانب، وعلى كل حال نشكره على هذه الدعوة، ونقول وأقول بأن في الواقع على كل حال تونس ليست غريبة علي، وقد تشرفت بزيارتها أكثر من مرة والحمد لله. فعلى كل حال ناحية ما يتعلق بقوله هل يجوز لي أن هل يجوز لنا أن دخول في الانتخابات، فنقول على كل حال طالما إذا كان النظام السيادي للدولة على أساس أنه لا يأتي إلا بانتخابات، فأولا نقول نعم يجب عليك أن تدري بدلوك، لكن ينبغي أن تكون الانتخابات مبنية أولا على النصيحة. أنت الآن حينما تقول أنا أريد فلان أن يمثلني في مجلس النيابة أو في مجلس الأمة أو في أي مجلس من مجالس السيادة، فينبغي لك أن تتقي الله وأن لا تختار إلا من تجد فيه الخير لبلادك لدينك وبلادك ومصلحة إخوانك. ينبغي أن يكون هذا هو الهدف. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يجب علينا أن نتقي الله، وفي نفس الأمر يجب علينا كذلك أن نعنى بأمن بلداننا العناية التامة، وأن لا نعبث بذلك الأمن، أن لا يكون منا ما يمكن أن يكون سببا من أسباب تسلط حزب أحزاب الشيطان ممن لا يخافون الله ولا يتقون، فيكون منهم السلب والنهب واغتنام فرصة الانقضاض على حقوق عباد الله. ينبغي لنا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نتعاون فيما بيننا في سبيل إحلال الأمن والدفاع عنه والذود عنه والعناية بجميع ما يتعلق بالتعاون مع مع من يسند إليهم رعاية الأمن ونشره والدفاع عنه.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. ربما بقية يسيرة، يبدو دقيقة واحدة، أختمها من أذن صاحب الفضيلة بإعادة إجمال لما ذكرتموه في بداية الحلقة. ذكر شيخنا في بداية الحلقة، أنا أعيد لتصحح لي فهمي إن كان خاطئا أو فيه ما فيه، الأمن نعمة عظيمة ربانية من الله بها على المؤمنين منذ البعثة المحمدية لمحمد عليه الصلاة والسلام، فكانت قريش إذ ذاك تأمن على نفسها في رحلتي الشتاء والصيف، وما ذاك إلا لأنها أقامت عبادة الله عز وجل. بعث محمد صلى الله عليه وسلم لنشر هذا الأمن في جوانح الأمة، في نفوسها، في مالها، في اقتصادها، وقبل ذلك في عقيدتها، في مصدر عزتها، في الحكمة التي خلقوا لها عبادة الله جل في علاه. ثم ذكر شيخنا إضاءات جليلة حول قول الله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الشيخ ذكر أعظم ظلم وهو الشرك بالله والعياذ بالله، وذكر ما دونه من المظالم، حتى الشيء اليسير، حتى ربما الخميصة أو ربما الشملة التي قد يعني يأخذها المسلم لا تحل له يعاقب عليها. ختاما صاحب الفضيلة، لا أملك حقيقة إلا أن أشكر الله جل في علاه، ولا أشكر أيضا لا أملك أيضا مستمعي الكرام إلا أن أشكر الله جل في علاه أنا هيأ لنا هذا اللقاء، وأسأله بمنه وكرمه أن يهيئ لنا لقاءات متتالية معكم مشاهدي ومشاهدات الكلمات ومع أصحاب الفضيلة علمائنا الأجلاء. أشكر أيضا
نقطة بس دقيقة واحدة، وهو أننا ونحن الآن نعتز ونكبر نعمة الأمن، فعلى كل حال فلا شك أن هذه النعمة هي كغيرها من النعم العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها على عباده، ولكنه سبحانه وتعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلا شك أن عدم الاستقامة وعدم الصلاح وعدم الاستجابة لأوامر الله ونواهيه لا شك أنها سبب من أسباب سلب الأمن، ولا شك أنها سبب من أسباب أن يسلط الله بعض الناس على بعض وثم يكون من الأمن والإخلال ما يكون. فنحن في الواقع نقول لإخواننا جميعا علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، علينا أن نعرف بأن الأمن أكبر نعمة، وأن هذه النعمة لا يمكن أن تتحقق إلا باتباع ما يحبه الله ويرضاه. فالله سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله التوفيق للجميع والله المستعان.
وأيضا شكر ثان لشيخنا الجليل ضيف هذا اللقاء معالي الشيخ العلامة ضيفنا ومضيفنا عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء من المملكة العربية السعودية. شكر الله لكم شيخنا الكريم، وشكر الله أيضا لمشاهدي الكرام ومشاهدات الكريمات من فريق العمل منتظروا أسمعهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.